بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات النور الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار.
ثم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا، فمن وصاياه العظيمة أوصى بالنساء، فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن لنسائكم عليكم حقا، وإن لكم عليهن حقا. لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم غيركم، ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم، ولا يأتين بفاحشة، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن. يعني إذا لم يطيعوكم، إذا نشزوا، ليس إذا فعلوا فاحشة، الفاحشة الزنا حكمه محدد، لكن إذا لم يطيعوكم، إذا نشزت المرأة ما حكمها؟ فقال: فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن. وهو العضل هو المنع الشديد، النصح الشديد. وتهجروهن في المضاجع، وتضربوهن ضربا غير مبرح. النبي صلى الله عليه وسلم حدث الضرب لا يجوز فيه الأذى، لا يجوز فيه أن يترك أثر. وفصل العلماء في هذا حتى قالوا: يضربها بمثل السواك. يعني ليس الضرب المقصود فيه الأذى، وإنما الضرب الذي مقصود به أنه: يا امرأة، قد وصلت إلى حد خطير، ما بعد هذا إلا الطلاق، فانتبهي. فالتنبيه الشديد أنه انتهى مرحلة النصح، وانتهت مرحلة الهجر، الآن وصلنا إلى آخر مرحلة، بعدها يأتي حكم من أهله وحكم من أهلها، فإما تثبيت الزواج وإما الطلاق، فانتبهي، قد وصلت إلى آخر مرحلة. هذا المقصود من الضرب، وليس المقصود من الضرب الأذى. بعض الناس يعيب على الإسلام هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة يحدد معنى الضرب ضربا غير مبرح، ما يترك أي أثر، ما يترك أذى، وإنما يشير إلى أن المسألة وصلت إلى مرحلة خطيرة. فإن انتهت المرأة، عرفت أنها تجاوزت الحد، فإن انتهينا وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ترجع الحياة الطبيعية وتنتهي المسألة. وإنما النساء عندكم عوان. العوان جمع عانية، والعانية هي الأسيرة. فكأن المرأة في بيت الزوج أسيرة، يعني ليس لها الأمر المتاح للرجل من التصرف في أمرها، هو المسؤول عنها وهو المتصرف في رزقها وكذا. فمثل هذه يجب الإنسان أن يراعيها ويعني يبالغ في رعايتها، لأنها كالأسيرة بين يديه. لا يملكن لأنفسهن شيئا، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا. هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتقي الله الإنسان في المرأة، يتقي الله فيها. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بهن خيرا. يعني الإنسان الذي يكرم زوجته ويلين لها ليس ضعف، بعض الناس يعتبر هذا ضعف، بالعكس، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل يشتكي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن امرأة ترفع صوتها عليه أحيانا، يقول: فلما وصلت إلى الباب فإذا امرأة عمر بن الخطاب تصرخ عليه، هذا الذي يخيف كل الناس، امرأة تصرخ عليه. يقول: فرجعت، هو سمع صوتي فجاء: ماذا وراءك؟ قال: خلاص. فأصر عليه، قال: سمعت يا يشتكي لك، شفت حالتك. فقال: هي تطبخ لي، هي تخدمني، هي تصبر علي، ولا يجب عليها شيء من ذلك، فأفلا أصبر عليها؟ فهذا من وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنما المؤمنون إخوة، ولا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس منه. قال العلماء: حتى لو أخذ منه سواكا بدون إذنه لا يجوز، ما تأخذ شيء من أخيه إلا بإذنه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض فإني تركت فيكم فإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى. ألغى كل القوميات، هذه القوميات الآن التي تمزق الأمة وتجعل الصراعات ونرى الحروب من أجلها، ألغاها النبي صلى الله عليه وسلم. الفضل هو للتقوى وليس للنسب. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال فليبلغ الشاهد منكم الغائب. هذا الكلام ليس فقط للحاضرين في حجة الوداع، لكل من لم يحضر، الشاهد يبلغ الغائب. أيها الناس، إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث. المواريث لا يجوز التلاعب فيها، محددة مفروضة شرع الله عز وجل، المحدد لا يجوز تغييره، ولا يجوز وصية في أكثر من الثلث. إذا يريد الإنسان يوصي يجوز له أن يوصي، لكن لا يجوز أن يوصي بأكثر من ثلث ماله. حددها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، في خطبة الوداع. والولد للفراش وللعاهر الحجر. إذا المرأة ولدت فالولد ينسب لزوجها، وإذا ثبت الزنا فلها الحجر الرجم. ليس كما لعبوا الآن في التشريعات، أبدلوا شرع الله عز وجل بشيء آخر بالسجن وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم حدد الرجم واضح في هذا الموطن، وللعاهر للزانية أو الزاني الحجر، المحصن يرجم. الأمر محدد، لا يقول أحد ما في رجم. وللعاهر الحجر، من ادعى إلى غير أبيه، من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه. المولى هو العبد الرقيق الذي يحرر، فإذا حرر يقال فلان مولى فلان سيده السابق. حذيفة لما حرر سالم عليهما رضوان جميعا فيسمى سالم مولى أبي حذيفة، مولى أبي حذيفة، فينتسب إلى سيده السابق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من تولى غير موالي، طبعا هذه الولاية لها أحكام فقهية شرعية ينبني عليها أمور، فقال من ادعى إلى غير أبيه، هذا التبني لغير الذي حرمه الله عز وجل، الانتساب لغير الأب، أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد والسلام عليكم ورحمة الله. هذه خطبة الوداع الشهيرة، لخص بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض أحكام الإسلام، ليس كل أحكام الإسلام، لكنه أكد على الأحكام التي يحدث فيها تلاعب كثير وينتشر فيها الفساد بين الناس في ذلك الزمان، فأكد النبي صلى الله عليه وسلم عليها. يذكر بعض العلماء أنه في هذا الموطن نزل قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال بعضهم أنها نزلت بعد الحجة، هذه في الطريق، في الطريق في عودته صلى الله عليه وسلم من الحج نزلت هذه الآية. على كل حال واضح أنه مع أمر حجة الوداع استقر أمر الإسلام وانتهى الوحي، انتهى التشريع، لم ينزل بعد ذلك من القرآن شيء، اكتمل القرآن، اكتمل وحي السماء بحجته صلى الله عليه وسلم من السنة العاشرة للحج. بعد الحج عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ودخلنا الآن في السنة الحادي عشر للهجرة. في صفر رجع النبي صلى الله عليه وسلم في محرم، في صفر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريك جيش إلى البلقاء. البلقاء في فلسطين، الآن انتهينا من جزيرة العرب، الآن بدأ الهجوم على أعداء الله في خارج جزيرة العرب، فبدأ بالروم. النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيش للخروج إلى الروم لقتال الروم في البلقاء، الغساسنة والروم، ما انتهى الأمر، تبوك ما فعلت شيء معهم، النبي صلى الله عليه وسلم ما نساها لهم، فيريد أن يكمل هذا. وأمر على هذا الجيش أسامة ابن زيد رضي الله عنه، حب النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمره في ذلك الوقت ما بين 18 إلى 20 سنة في هذه الحدود، شاب صغير. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم سادة الصحابة أن يكونوا في هذا الجيش، فكان من بين جنود أسامة، كان من بين الجنود أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، كبار الصحابة كانوا في جيش أسامة. وبدأ استعداد المسلمين للخروج، بدأ التجهيز للخروج في هذا الشهر نفسه. أثناء استعداد المسلمين للخروج إلى البلقاء، النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي دعا واحد من مواليه، عبد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وحرره النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه أبو مويهبة، فقال له يا أبو مويهبة أريد أن أخرج إلى البقيع، والبقيع مقبرة أهل المدينة، لأستغفر لأهلها، أهلها من المسلمين المقتول. فخرج، وخرج معه أبو مويهبة. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع واستغفر لأهل البقيع من المسلمين ودعا لهم، ثم قال يا أبا مويهبة أقبلت الفتن، وكان يكلم الموتى يقول هنيئا لكم ما أنتم فيه، هنيئا لكم ما أنتم فيه، أقبلت الفتن، بعضها يجر بعض، واحدة وراء الأخرى. ثم التفت إلى أبي مويهبة فقال يا أبا مويهبة إني خيرت، جاءه الاختيار في ذلك الموتى صلى الله عليه وسلم، إني خيرت بين خزائن الأرض والخلد فيها ثم الجنة. الاختيار الأول أن يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأرض، يتحكم في الأرض وخزائن الأرض ويخلد فيها لا يموت إلى يوم القيامة، ثم الجنة، وبين لقاء ربي والجنة. هذا الاختيار الذي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث أنه ما من نبي يموت إلا ويخير. فقال أبو مويهبة رضي الله عنه قال فاخترنا يا رسول الله، ما دام ستخلد وتحكم الأرض بالإسلام وتحكم في خزائن الأرض ولك الجنة، أي شيء أعظم من هذا؟ فاخترنا يا رسول الله، قال لا، بل لقاء ربي والجنة. حب الله عز وجل ملأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم. الاختيار لو احنا عرض علينا فإننا نميل أن نحكم الأرض ونتحكم فيها وبالإسلام نحكم، أي خير أعظم من هذا؟ لكن هذا كله ليس له قيمة أمام من امتلأ قلبه شوقا لربه، من امتلأ الحب، ملأ الحب قلبه لله عز وجل، فالذي يحب حب حقيقي ما يلتفت إلى أي شيء آخر، فلم يلتفت إلى كل ما عرض عليه، وإنما استعجل لقاء الله عز وجل، فقال بل لقاء ربي والجنة. بهذا الاختيار بدأ مرض النبي صلى الله عليه وسلم. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من البقيع مريض، لأنه اختار لقاء الله عز وجل. فبدأ معه أول ما بدأ الأمر بالصداع، صداع شديد جدا، فدخل على عائشة، وإذا عائشة رضي الله عنها موجوعة أيضا بالصداع، ومن شدة صداعها تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول ورأسا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بل أنا والله يا عائشة ورأسا. فسألته قالت يا رسول الله أتحس بالألم كما نحس به؟ هل توعك كما نوعك؟ قال إن معشر الأنبياء نوعك كالرجلين منكم. الألم على الأنبياء ضعف الألم على باقي الناس، فكان أشد على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطوف بزوجاته يسلم عليهم، فبدأ يدور من بيت إلى بيت يسلم على زوجاته. لما وصل صلى الله عليه وسلم إلى بيت ميمونة رضي الله عنها ما استطاع أن يكمل من شدة الألم، ما استطاع يكمل، ما استطاع يسير صلى الله عليه وسلم، فأمر أن تستدعى له زوجاته، فجاءوه في بيت ميمونة، جئنا في بيت ميمونة رضي الله عنهن أجمعين. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه أن يطبب، أن يعالج في بيت عائشة، وكانت أحب زوجاته إليه. وانظر الأدب، يعني هو الآن مريض يستطيع أن يقرر ما يشاء، لكن حرص على العدل هكذا في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم، حرص على العدل، فاستأذن أن يطبق في بيت عائشة فأذن له، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة محمولا يتهادى بين الفضل ابن العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، يحملانه على كتفيهما، يقول الفضل: وإن رجل النبي صلى الله عليه وسلم لتخط خطا في الأرض. ما استطاع أن يرفع رجله صلى الله عليه وسلم من شدة الألم، فيجرونه جرا إلى بيت عائشة. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة وبدأ يعالج هناك، استمر الأمر عليه عدة أيام على هذا الحال، وبدأت الحمى، ارتفعت الحرارة. يقول الصحابي الذي يروي الحديث، يقول: وضعت يدي على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فما استطعت أن أبقيها من شدة حرارة رأسه، حمى شديدة، يقول: ما رأيت أحد بهذه الدرجة من الحمى، فكان من شدة الحمى يغمى عليه صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ قال: ائتوني بسبع قرب من آبار شتى. القربة الجلد الذي يوضع فيه الماء. فقال: ائتوني بسبع قرب من آبار مختلفة. ما الحكمة؟ لا ندري. فجيء بالقرب من آبار شتى، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم في قسط، وقال: صبوا علي الماء. فأخذوا يصبون عليه الماء ليخفف الحمى، أخذوا يصبون عليه الماء قربة بعد قربة، فمن شدة يعني الحرارة والماء الذي ينزل عليه ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر على ذلك، فقال: حسبكم، كفى حسبكم. لكن الحمى فعلا خفت قليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شعر بالإرتاح كان يذهب يصلي بالناس خلال هذه الفترات، يتحامل على نفسه ويصلي بالناس. فبعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان بعد صلاة العصر يوم الجمعة في ربيع أول، الآن في ربيع أول، في التاسع من ربيع أول، يوم الجمعة من التاسع من ربيع أول في السنة الحادية عشرة للهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم خطب بهم الجمعة. بعد الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر تحامل على نفسه وخطب بهم خطبته الأخيرة التي تسمى خطبة مرض الموت، خطبته في مرض موته صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على المنبر وخطب جالسا صلى الله عليه وسلم، خطب جالسا. ليست هذه آخر خطبة، هناك خطبة بعدها سنذكرها، لكن هذه الخطبة التي تسمى خطبة مرض الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر وقال، بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى على نفسه صلى الله عليه وسلم، قال: أما بعد، أي فإني أيها الناس أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وإنه قد دنا مني خفوق من بين أظهركم. الخفوق هو الغياب، اقترب غيابي من بين أظهركم، فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقذ منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقذ منه. يتحلل صلى الله عليه وسلم، يريد أن يلقى الله عز وجل بدون أي عتب من حتى من البشر. ومن أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه، ولا يخشى الشحناء من قبلي، لا يخشى أني أغضب عليه لو طلب ماله، فإنها أي الشحناء والحقد ليست من شأني، ليست من أخلاقي. ألا وإن أحبكم إلي من أخذ مني حقا إن كان له. إذا في أحد يطالبني مال ويطلب ماله فهو أحب الناس إلي. فقام واحد من الصحابة قال: يا رسول الله، لي عليه 3 دراهم. فسئل بعدين: كيف تجرأت تقول هذا؟ قال: هو يقول أحبكم إلي، فأردت أن أكون من أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم بطلب هذا الأمر كما النبي صلى الله عليه وسلم أمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا قطن ابن العباس، أعطه 3 دراهم. فأعطاه، فكررها النبي صلى الله عليه وسلم فما قام أحد. قال: أو حللني، اللي ما هو راضي يقول يحللني، فلقيت ربي وأنا طيب النفس وقد أرى أن هذا غير مغن عني. يعني حتى لو يحللني أخشى أن هذا ما يغنيني يوم القيامة. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم انظر حرصه على أداء الحقوق للناس، يقول ولا أرى أن هذا مغن عني حتى أقوم فيكم مرارا. يقال في هذا الموطن ويقال في موطن آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا خيره الله تعالى بين خزائن الأرض والخلد فيها ثم الجنة وبين لقاء ربه والجنة فاختار لقاء ربه والجنة. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بكى بكاء شديد لما سمع هذا الكلام، وقال بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا يا رسول الله. هو الوحيد الذي فهم أن هذا العبد هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال على رسلك يا أبا بكر، على رسلك يا أبا بكر، سدوا عني هذه الأبواب. الأبواب كان الناس لما بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فكثير من الناس بدأوا يبنون بيوتهم يلصقونها بالمسجد، أبوابهم طبعا رئيسية في مكان آخر، ويفتحون باب خلفي من بيوتهم إلى المسجد مباشرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما كثرت هذه الأبواب سدوا عني هذه الأبواب إلا خوخة، الخوخة هي الباب الخلفي، إلا خوخة أبي بكر، فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر أيضا كان عنده باب لصيق المسجد، فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإني لا أعلم أحدا أحسن صحبة لي منه، أحسن صاحب صلى الله عليه رضي الله عنه. ثم قال ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. في أحد، الخليل هو الحبيب الذي يملأ القلب، يملأ القلب بالحب. فيقول لو كنت متخذا خليلا، لو في أحد يملأ قلبي بالحب لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن. يقول حب الله ملأ قلبي، ما يستطيع أحد يملأ قلبي غير الله عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن أسامة، قال بلغني أن بعض الناس يطعنون في إمرة أسامة، يقولون شاب صغير كيف يؤمر على كبار الناس. قال وإنه لخليق بالإمارة كما كان أباه خليقا بها، كما كان أبوه خليقا بها، يعني يستحق الإمارة وفيه صفات الإمارة، كما كان زيد بن حارثة رضي الله عنه أيضا خليق بالإمارة. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار، قال استوصوا بالأنصار خيرا فإن الناس يزيدون والأنصار لا يزيدون. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم استوصى بالنساء خيرا، قال أوصيكم بالنساء. مرة أخرى هنا في هذا الموطن يكرر النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بالنساء. فكانت هذا من وصاياه صلى الله عليه وسلم. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى بيته، فاشتد الناس في أمر الجهاد وبدأوا يستعدون. هنا أسامة بن زيد بدأ خرج خارج المدينة وعمل معسكر خارج المدينة حتى الذين يريدون الجهاد يأتون إليه فيعرف كم سيذهب معه. فبدأ الناس يتجمعون في خارج المدينة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة أن يأمر بالتحرك نحو البلقاء. فأسامة بدأ بالاستعدادات لكنه أحب أن ينتظر يرى ماذا سيحدث في مرض النبي صلى الله عليه وسلم. لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة ورجع إلى بيته اشتد عليه الوجع، اشتد عليه الوجع اشتداد شديد، وبدأ الأمر يزيد عليه وكان يغمى عليه. فجاء أسامة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه الوجع جاء، فمن شدة وجع النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستطيع أن يتكلم، فكان يشير إلى السماء ويشير إلى أسامة، يشير إلى السماء ويشير إلى أسامة. ففهم أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له ويستغفر له. لكن هكذا وصلت شدة الألم وشدة الوجع بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما استطاع حتى أن يتكلم. استمر الوجع على هذا الحال 3 أيام، خلالها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع حتى أن يخرج من البيت. بعد صلاة العصر هذه يوم الجمعة ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من البيت. لما جاء وقت صلاة المغرب كان النبي صلى الله عليه وسلم مستفيق صاحي بس ما يستطيع يخرج من شدة الألم. فقال لما جاء وقت المغرب قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعائشة رضي الله عنها خافت أن لو صلى الظهر دائما النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي بالناس، ما صلى به أحد أبدا إلا الحادثة التي ذكرناها في العودة من تبوك لما صلى به عبد الرحمن بن عوف، ما عدا ذلك كان هو الذي يصلي بالناس. فالآن أول مرة النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أن يصلي بالناس واحد غيره، فخافت عائشة أن يتشاءم الناس بأبيها، قال صلى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتشاءمون به، لكن ما تستطيع تقول هذه الحجة، فبحثت عن حجة أخرى فقالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق ضعيف الصوت، إذا قرأ القرآن يبكي، كل ما قرأ القرآن يبكي، فمن شدة بكاء لا يكاد يسمع صوته، ما يصل من شدة بكاءه، فأمر غيره يصلي بالناس. هذه هي الحجة التي أظهرتها عائشة رضي الله عنها، لكنها تقصد أن لا تريد أن يتشاءم الناس به. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سمع هذه الحجة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، أكد الأمر، سمع الحجة ولم يلتفت إليها. فهنا عائشة رضي الله عنها كررت الحجة مرة ثانية، وسمعها النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فكررتها مرة ثالثة، ما تريد الناس يتشاءمون بأبيها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يريد أن يظهر حجة يقولها مرة مرتين ثلاث مرات أمر كثير، ما جئت بجديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب، قال إنكن صويحبات يوسف، يعني هذا مكر، ما هو هذه الحجة، في شيء آخر أنا أعرف هذا، وما التفت إليه. فقال إنكن صويحبات يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فهنا عائشة خرجت من غرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وجدت عبد الله بن زمعة أخو زينب بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أخو سودة بنت زمعة، فقالت يا عبد الله قم وأمر أبا بكر يصلي بالناس. خرج ابن زمعة ما وجد أبو بكر، أبو بكر كان عنده زوجة تسكن في الصنح، الصنح في ضواحي المدينة، وكان ذلك يومها أسماء بنت عمير، كان ذاك يومها، فكان خارج إليها يرعى أمورها، فما كان موجود في هذا الوقت. ولما خرج ابن زمعة ما وجد أبا بكر، نظر من أفضل الموجود، فوجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال يا عمر قم فصلي بالناس. عمر بن الخطاب فهم أن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، واحد من أهل النبي صلى الله عليه وسلم خارج من بيته، قال له قم فصلي بالناس، فقام وكان صوته عالي جدا رضي الله عنه، ولما كبر صوته بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، قال أين أبو بكر، أين أبو بكر، يأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون، يأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون. يكرر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يصلي بالناس إلا أبو بكر، بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلي إلا أبو بكر، حتى عمر ما يصلي بالناس، لكن عمر طبعا كان بدأ بالصلاة، فصلى المغرب، صلى المغرب يوم الجمعة بالناس، وأرسلوا إلى أبو بكر الصديق فأتى من السنح، فمن صلاة العشاء يوم الجمعة بدأ يصلي بالناس، وصلى بالناس ثلاثة أيام، ثلاثة أيام كان يصلي بالناس، باقي الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد. في خلال هذه الثلاثة أيام النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه الوجع كما ذكرنا عدة مرات، لكنه كان صلى الله عليه وسلم ما زال يعني حيا، لكنه ما يستطيع يقوم، ما يستطيع يخرج، وكان يغمى عليه أحيانا لكن يستيقظ، وكان صاحي، ما كان في وحي، انقطع الوحي كما ذكرنا من حجة الوداع، إلى أن جاء يوم الاثنين 12 من ربيع أول من السنة 11 للهجرة، مع صلاة الصبح صلاة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم شعر بنشاط، شعر بقوة، فتحامل على نفسه صلى الله عليه وسلم وقام، وكان بينه، كان في بيت عائشة، بيت عائشة كما تعلمون لاصق في المسجد، فكان بينه وبين المسجد باب له ستار، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم أزاح الستار، الناس كانوا في صلاتهم، كانوا يصلون خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فلما رآهم في خشوعهم في اصطفافهم في سماعهم لقراءة أبي بكر الصديق انتظام كامل، استقر أمر الإسلام، فرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المنظر، سرور شديد جدا، فابتسم، الصحابة اللي كانوا قريبين من بيته شعروا بتحرك استثارة فالتفتوا، ما استطاعوا يصبروا، فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم الآن خارج لهم بعد 3 أيام انقطاع ما رأوه، ففرحوا به فرح شديد، كانوا خايفين عليه خوف شديد، الآن خرج لهم واقف ويبتسم، ففتنوا في صلاتهم، كادوا يتركون الصلاة ويأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ليسلموا عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن يثبتوا في صلاتكم فثبتوا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي معهم ففتحوا له، تحركوا من مكانهم حتى يتقدم يصلي بهم، فاللي أمامهم شعروا بهذه الحركة علموا أنهم لا يفعلونها إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ففتحوا لهم أيضا، وتعرفون المسافة ما بين بيته وما بين المحراب مسافة قصيرة ليست كثيرة، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك نحو المحراب وبدأ الناس يخرجون له. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أحس بهذه الحركة وأحس بانفراج الصفوف، فعلم أنهم لا يفعلون ذلك إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فتفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، رجع أبو بكر الصديق يريد أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفعه في ظهره وقال صل بالناس يا أبا بكر، فأبو بكر حمد الله تعالى وأثنى عليه. وهنا اختلفت الروايات، بعض العلماء يقولون أن أبا بكر صلى بالناس والنبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا عن يمينه، والرواية الأرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا على يساره، يعني صلى هو الإمام، وأبو بكر الصديق صلى واقفا على يمينه والناس صلوا وقوف يقتدون بأبو بكر الصديق رضي الله عنه. لكن هكذا كانت صلاة الصبح في ذلك اليوم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة شعر بمزيد من النشاط فصعد المنبر، ولكنه خطب أيضا جالسا ما زال ضعيف، فخطب صلى الله عليه وسلم وكانت آخر خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الخطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال أقبلت الفتن كطع الليل المظلم، يصبح الحليم فيها حيران، القاعد فيها خير من القائم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يتخذ قبره مسجدا، قال لا تطروني كما تطري النصارى عيسى بن مريم، ولعن الله من اتخذ قبر نبيه مسجدا. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك فيه. بعض الناس لما يذهبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يتمسحون به ويعني يفعلون الأشياء التي هي من شأن الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر ولا ينفع بشر، قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، التمسح به والتمسح بقبره وطلب الرزق منه وأمثال ذلك هذا كله حرام، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بشر، نعم سيد البشر خير البشر لكنه لا يملك الضر ولا النفع، فبشر النبي صلى الله عليه وسلم بشر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوصية عظيمة فقال لا يبقى في الجزيرة دينان، لا يجوز بناء الكنائس، لا يجوز بناء المعابد، لا يجوز بناء دور العبادة لغير الإسلام في كل جزيرة العرب، وهذا من الأمور التي تهاون فيها الناس اليوم، فنجد الكنائس ونجد المعابد لغير المسلمين في جزيرة العرب، وهذا من وصاياه النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة الصريحة، لا يبقى في الجزيرة دينا. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، قال أوصيكم بالصلاة، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم على أمر الصلاة وشدد فيها في آخر خطبة له صلى الله عليه وسلم، يؤكد على أمر الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته تلك بالخدم الرقيق، أوصى بهم خيرا، أوصيكم، وأوصى بالنساء، أوصى بالنساء أيضا مرة أخرى في هذا الموطن، أوصيكم بالنساء خيرا وأوصيكم بما ملكت أيمانكم، أكد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بالجهاد، أكد على أمر الجهاد، ما ترك قوم الجهاد إلا ذل، فأكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر وداع له للمسلمين، أكد النبي صلى الله عليه وسلم على أمر الجهاد، ثم حث الناس على الخروج مع أسامة. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته ماشيا، نزل ماشي وذهب إلى بيته صلى الله عليه وسلم. هنا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت استأذن أبو بكر الصديق ودخل عليه، شاف يخطب من شدة قوة صوته كان يسمع في خارج المسجد صلى الله عليه وسلم يعني، فشعر الناس أنه الأمر الحمد لله تحسن. فجاء أبو بكر الصديق فقال يا رسول الله أراك برئت بحمد الله، شفتك بخير يعني ما شاء الله خطبت وتقوم تاخذ تصلي معنا وتمشي. فقال الحمد لله. قال يا رسول الله تأذن لي أذهب إلى السنح فإني لم أمر على أسماء منذ 3 أيام، زوجته ما أحد يرعاها ما عندها أحد غيره، 3 أيام ما مر عليها، قال تأذن لي أذهب أشوف إذا تحتاج شيء. قال نعم. فخرج أبو بكر الصديق وذهب إلى السنح. علي رضي الله عنه أيضا استأذن، شاف النبي صلى الله عليه وسلم صاحي يتكلم معهم وكذا، فقال يا رسول الله أراك برئ؟ قال الحمد لله، كأن المرض انتهى. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، الناس تجمعوا على علي، قالوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أراه بريئا، أراه شفا. فصر الناس وفرحوا وكأن الأزمة انتهت الآن. بعد القلق الشديد الذي كان على النبي صلى الله عليه وسلم الآن الأمر كأنه خف. العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى علي، قال يا علي أراك تقول للناس برئ؟ قال هذا الذي أراه يعني. قال يا عباس ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا علي ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أبا الحسن ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم واستوصي بنا خيرا، يقصد اطلب منه الخلاف، فإني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب وإني أرى الموت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. أول من شعر بها العباس، فأراد أن يطلب الخلافة لأنه الآن بالنسبة للأمر منتهي، يقول أنا أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب وأنا أرى الموت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا علي بن أبي طالب كان حكيما، قال يا عمه أرأيت لو طلبت منه الخلافة ولم يعطنا إياها، والله لا تعطى لبني عبد المطلب أبد الدهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها منه، فهل ترى ذلك؟ ترى أن أطلب منه الخلافة؟ قال أنت أحكم تصرف، لو طلبنا الخلافة ورفضت ما تعطى لبني عبد المطلب أبدا، تترك الأمر معه وترك الأمر على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم الآن دخل الضحى، دخل وقت الضحى وكان جالس في البيت عند عائشة رضي الله عنها، وبدأ الألم يرجع مرة واشتد عليه، فكان مسند ظهره على عائشة رضي الله عنها على صدر عائشة. دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة أخت عبد الرحمن، فمن شدة الألم النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بصعوبة. عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما كان يستعك بسواك والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فعائشة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم أحست أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد هذا السواك، فقالت يا رسول الله تريد السواك؟ قال أو أشار برأسه نعم، فاستأذنت من أخيها فأعطاها السواك فقلبته جهة أخرى ومضغته للنبي صلى الله عليه وسلم لينته، فوضع السواك تقول فاستاك كأشد ما رأيته يستاك في حياته، أشد مرة يستاك رأيته في حياته. ظل النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن عبد الرحمن وخرج، ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة، فبدأ الألم يزداد على النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ العرق يصب من رأسه، تقول كما لم أره من قبل ينزل العرق نزول شديد، تقول وإني لأمسح وجهه بالماء أخفف عنه بالماء، وهو يقول يا عائشة إن للموت لسكرات، لو كان الموت يرحم أحد لرحم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يرحم أحدا، الموت ليس منه مفر، إنك ميت وإنهم ميتون، ما يرحم أحد ولا يخفف على أحد. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أكرم البشر شعر بسكرات الموت، يرحمنا الله وإياكم برحمته عند الموت إن شاء الله، إن للموت لسكرات. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يردد كأنه جاءه الوحي بالتخير للمرة الأخيرة، فأخذ يردد بل الرفيق الأعلى من الجنة، بل الرفيق الأعلى من الجنة، تقول وهو يرددها سقط رأسه على كتفي فوجدت ريقه على كتفي ومات النبي صلى الله عليه وسلم وشخص بصره إلى السماء دفع بصر إلى السماء. تقول عائشة رضي الله عنها فمن حمقي وقلة عقلي تقول أنزلت رأس النبي صلى الله عليه وسلم على وسادة وأخذت أولول وأصرخ وألطم اللطم والولول أحرام لكنها تقول ما صبرت على هذه المصيبة العظيمة. أي مصيبة أعظم من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومن انقطاع الوحي؟ من أصابته مصيبة فليتذكر مصيبة الإسلام ومصيبة المسلمين لوفاته صلى الله عليه وسلم وانقطاع خبر السماء، أي شيء أعظم. فلما بكت تجمع النسوة وبدأوا يبكون ويصرخون، فوصل الصوت إلى خارج المسجد وبدأ الناس يتحدثون فتجمعوا وبدأ الحديث حديث الناس بوفاته صلى الله عليه وسلم، وانتشر الخبر بين مصدق ومكذب. العباس بن عبد المطلب عرف ذلك فأخبر الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وبدأ الناس يبكون بكاء شديد، وبدأ الناس بين من يبحث عن مكان يلجأ إليه يبكي ومن جالس يلطم على رأسه يبكي في المسجد. وبينما الناس على هذا الحال جاء عمر وصله الخبر فجاء مسرع دخل على النبي صلى الله عليه وسلم استأذن فوجده على هذا الحال فقال بل صعق كما صعق موسى عندما تجلى الله تعالى للجبل وسيعود فيقطع أعناق من يقول أنه خنات، وخرج إلى المسجد وصعد المنبر وبدأ يهدد من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات أقطع عنقه فإنه منافق، وإنما صعق النبي صلى الله عليه وسلم وذهب للقاء ربه كما ذهب موسى للقاء ربه. وتجمع حوله من أرادوا إنكار هذه المصيبة، تجمعوا حوله يؤيدونه بهذا الأمر، والناس بين مصدق ومكذب على هذه المصيبة العظيمة التي أصابت المسلمين. أرسل إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فجاء مسرعا على بغل ودخل المسجد ووجد الناس على هذا الحال منتشرين يبكون وعمر يزبد ويصرخ والناس في فوضى شديدة ما هم عارفين من أحد، هل فعلا مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلا انقطع الوحي؟ هل هذه آخر عهدهم بحبيبهم صلى الله عليه وسلم؟ فما التفت إلى أي شيء من ذلك وتوجه فورا إلى بيت ابنته عائشة فدخل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في الفراش مغطى فكشف عن وجهه صلى الله عليه وسلم فعرف أنه قد مات فقبله بين عينيه وقال تبت حيا وميتا يا رسول الله، تبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها ولم تموت بعدها أبدا. ثم قبله مرة أخرى بين عينيه وغطاه وخرج إلى المسجد. خرج إلى المسجد توجه إلى المنبر فقال على رسلك يا عمر، عمر ما زال يخطب فما رد عليه عمر، فقال على رسلك يا عمر فما رد عليه عمر من شدة المصيبة التي أصابته ما هو بادر. فعندها صعد عمر، صعد أبو بكر المنبر أيضا وبدأ يخطب، فلما بدأ أبو بكر عمر نزل، نزل عمر وتجمع الناس إلى أبي بكر الصديق فبدأ يخطب رضي الله عنه فقال بعد أن صلى بعد أن أثنى على الله تعالى بما هو أهله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن إلهه قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. عمر بن الخطاب كان واقف لما سمع الآية سقط على رجليه وقال أهذه في كتاب الله؟ هذه الآية في كتاب الله؟ هو يحفظ كتاب الله لكن شدة المصيبة، أهذه في كتاب الله؟ ثم التفت إلى الناس وقال أيها الناس
مات رسول الله، واشتد الأمر على الناس، وبدأ الناس يبكون، كل واحد بدأ يبكي. يقول بعضهم بدأت أبحث عن مكان أنتحب به، أجلس في مكان ما يراني أحد بس أبكي بصوت عالي من شدة مصيبتي بالنبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه والزبير وطلحة تجمعوا في بيت عائشة رضي الله عنها وفي بيت فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يواسونها بمصيبتها بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء وقت صلاة الظهر، أراد بلال رضي الله عنه أن يؤذن، ما استطاع، من شدة البكاء ما استطاع، فقال والله لا أؤذن بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الآن المصيبة أصابت الناس وأصابت كبار الصحابة، ما هم عارفين ماذا يفعلون. انتشر الخبر في المدينة، أول من بدأ يستدرك الأمر هم الأنصار، بدأوا يفيقون من المصيبة، فتنادوا للاجتماع في سقيفة بني ساعد. ما زال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، لم يدفن ولم يغسل، فتداعوا ماذا نفعل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما الحل، ماذا نفعل؟ فاجتمعوا في السقيفة. بينما هم مجتمعين في السقيفة، اثنين من الأنصار هم عوين ابن ساعدة ومعن ابن عدي، تركوا السقيفة وتوجهوا إلى المهاجرين، خشوا أن الأنصار يقرروا بدون وجود المهاجرين، فتوجهوا إلى المهاجرين. كان الخبر قد وصل إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن الأنصار قد اجتمعوا بعد صلاة العصر في سقيفة بني ساعدة، فنادى اللي كانوا معه أبو عبيدة وعمر بن الخطاب، قال تعالوا ندرك إخواننا من الأنصار. فتوجه هؤلاء الثلاثة نحو السقيفة، عوين بن ساعدة ومعن بن عدي التقوا مع أبو بكر الصديق وعمر وأبو عبيدة رضي الله عنهم أجمعين في الطريق. عوين بن ساعدة من الناس الذين قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية فيهم رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم منهم عوين بن ساعدة. معن بن عدي لمكانته لما انتشر الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فقال الناس يا ليتنا متنا قبلك يا رسول الله، فوقف معن قال أما أنا فإني لا أحب أني قد مت قبله حتى أصدقه ميتا كما صدقته حيا. فهذه مكانة الاثنين. فالتقى هؤلاء الرجلين من الأنصار رضي الله عنهما مع الصحابة كبار المهاجرين، فقالوا لهم، قال لهم أنتم معشر المهاجرين، أنتم وزراء النبي صلى الله عليه وسلم، استفردوا بالأمر، أنتم قرروا ولا تلتفتوا إلى ما يفعل الأنصار، يشجعونهم على ما يرون أنه الحق حتى ولو كان ضد قومهم. انظر مدى الصفاء والتجرد، أن الإنسان يتجرد من قومه فيما يعتقد أنه الحق. فأبى أبو بكر، قال بل لا، بل نلحق بإخواننا من الأنصار حتى تجتمع الكلمة، ما نتفرق. فتوجه وصلوا مع اجتماع الأنصار وصعود سعد بن عبادة رضي الله عنه للخطبة، فخطب وقال بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا معشر الأنصار، لكم سابقة في الدين وفضيلة في الإسلام ليست لقبيلة من العرب، إن محمدا عليه الصلاة والسلام لبث 14 سنة في قومه يدعوهم إلى عبادة الرحمن وخلع الأوثان والأنداد، فما آمن من قومه إلا رجال قليل، وما كانوا يقدرون على أن يمنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يعزوا دينه، ولا أن يدفعوا عن أنفسهم ضيما عموا به، حتى إذا أراد الله بكم الفضيلة ساق إليكم الكرامة وخصكم بالنعمة، فرزقكم الله الإيمان به وبرسوله والمنع لأصحابه له ولأصحابه والإعزاز له ولدينه والجهاد لأعدائه، فكنتم أشد على عدوه من غيركم حتى استقامت العرب لأمر الله طوعا أو كرها، وأعطى البعيد المقادة صاغرا داخرا، يعني دليلا، حتى أثخن الله، يعني أخضع الله عز وجل لرسوله بكم الأرض، ودانت بأسيافكم له العرب، وتوفاه الله وهو عنكم راض وبكم قرير العين، استبدوا بهذا الأمر، يعني استفردوا بهذا الأمر دون الناس، فإنه لكم دون الناس. هنا عمر رضي الله عنه يقول وهو يتكلم سعد بن عبادة، يقول زورت في نفسي كلاما، التزوير هو التحسين، لكن جهزت كلام أريد أن أرد عليه. فلما انتهى قام عمر يريد أن يتكلم، فأمسكه أبو بكر الصديق قال على رسلك، يقول فجلست. فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال أيها الناس، نحن المهاجرون أول الناس إسلاما وأكرمهم أحسابا وأوسطهم دارا وأحسنهم وجوها وأكثر الناس يعني مكانة وأحسن وأكثر الناس ولادة في العرب وأمسهم رحما برسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلمنا قبلكم وقدمنا في القرآن الكريم عليكم، فقال تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فنحن المهاجرون، قدم المهاجرين على الأنصار، فنحن المهاجرون وأنتم الأنصار، إخواننا في الدين وشركاؤنا في الفيء وأنصارنا على العدو، آويتم وواسيتم فجزاكم الله خيرا، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء، لا تدين العرب إلا لهذا الحي من قريش. الأمر واضح، العرب لن تخضع إلا لقريش، فلا تنفسوا على إخوانكم ما منحهم الله من فضله. يقول عمر بن الخطاب والله ما في شيء كنت أنا أقول إلا قاله. ثم قال أبو بكر الصديق وإني قد ارتضيت لكم أحد هذين الرجلين، وأمسك بيد عمر وأمسك بيد أبي عبيدة، فبايعوا أيهما شئتم. يقول عمر رضي الله عنه فوالله ما كرهت من كلامه إلا هذه، إذ كيف أتولى على قوم فيهم أبي بكر الصديق. هنا سعد بن عبادة لما تكلم كان مريض، وبعد خطبته نزل والتف في ثوب واستلقى في جنب من السقيفة، فوقف الحباب ابن المنذر فقال بعد أن حمد الله تعالى وأثنى، قال أنا الحل عندي، منا أمير ومنكم أمير، يعني مرة إحنا مرة أنت نتوالى. وبدأ اللغط، بدأ وكل واحد يقول رأي، واختلط الأمر بين الناس وارتفعت الأصوات، ما هم عارفين إيش يفعل. فهنا وقف عمر بن الخطاب وصرخ قال أيها الناس، هذا أبو بكر الصديق صاحب النبي إذ هما في الغار، ذكره الله تعالى في القرآن الكريم، وارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة بكم، فمن منكم يرضى أن يصلي إماما بأبي بكر؟ اللي يرضى أن يصلي إماما بأبي بكر يتقدم. فما قام أحد لما رأوا كلهم هذا المنظر، قال عمر يا أبا بكر ابسط يدك، فبسط أبو بكر يده، نرى اختلاف الناس لابد من حسم المسألة، فبسط يده قبل أن يبايع عمر بشير بن سعد رضي الله عنه، قفز وبايع أبو بكر الصديق، أراد أن يكون أول من يبايع وهو من الأنصار رضي الله عنه، فبايع أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق وبايع عمر رضي الله عنه، بايع الناس، بدأ الناس، فمن شدة الزحام كادوا يدوسون على سعد بن عبادة، فبدأ الناس ينبهونهم، يعني هكذا من شدة ازدحامهم، واستقر الأمر على بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هذا كان في يوم الاثنين، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم في البيت. يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء في اليوم التالي اجتمع الناس في صلاة الظهر، وأراد أبو بكر الصديق أن يصعد المنبر، فهنا عمر قال لا انتظر، وصعد قبله فقال أما مقالتي التي قلت بالأمس، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات فإنها زلة من الشيطان، يعني أنا أسحب هذه زلة الشيطان استدرجني، وإن أهل شوراكم قد اجتمعوا على صاحب نبيكم إذ هما في الغار فقوموا وبايعوا. فقام الناس يتدافعون على بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فهنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد أن تمت له البيعة حمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال بعد أن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم. وهذا تواضع منه صلى الله عليه رضي الله عنه، هو خيرهم بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما وطئ الأرض بعد الأنبياء خير من أبي بكر. ما في أحد على الأرض منذ خلق الله إلى قيام القيامة بعد الأنبياء أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فإن أحسنت، يعني يقول لهم منهجه كيف سيحكم، يقول: فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، يعني لن أكذب عليكم، سأكون صادق وصريح، لن أتلاعب بالمعلومات والأخبار، لن أكذب، الصدق أمانة. هذا منهج حكم، منهج حكم أن يكون الصدق أمانة والكذب خيانة. والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، يعني سأستمر في أرض الجهاد. ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله البلاء، يعني لن أتساهل مع الفواحش. أطيعوني ما أطعت الله فيكم، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم وارحمكم. فهكذا خطب بهم أبو بكر الصديق وصلى الناس الظهر. بعد ذلك، هذا كان يوم الثلاثاء 13 من ربيع أول في السنة 3 للهجرة. بعد ذلك الآن النبي صلى الله عليه وسلم منذ اليوم التالي السابق وهو ميت ومتروك في بيت عائشة، والناس ما تدري ماذا تفعل. هنا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عزموا على غسله ودفنه صلى الله عليه وسلم، فاجتمع علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل بن عباس وقثم بن عباس وأسامة بن زيد وشقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا لغسل النبي صلى الله عليه وسلم. فبلغ الأمر لواحد من الصحابة اسمه أوس بن خولي، فاستأذن فخرج له علي، قال: يا علي، أنشدك الله تعالى بصحبتي من رسول الله، من بحظنا من رسول الله، إلا تأذن لي أن أرسله معكم. فأذن له، فشاركهم أوس بن خولي من الصحابة من الأنصار من أهل بدر رضي الله عنه. أجاءوا يغسلون النبي صلى الله عليه وسلم، الآن احتاروا ماذا يفعلون، هل يجردونه من ثيابه كما يفعلون بالناس، أم يغسلونه في ثيابه ويخالفون ما هم عليه من عادة في غسل الناس. فاحتاروا حيرة شديدة وتوقفوا جلسوا ما هم عارفين ماذا يفعل. فأصابهم النعاس، فسمعوا من جانب الدار صوتا يقول: اغسلوا رسول الله بثيابه. استيقظوا، الله سبحانه سمعت الصوت، قالوا: نعم، هذه إشارة من الله. فغسلوه صلى الله عليه وسلم بثيابه، فأخذه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأسنده على صدره. وكان الفضل وقثم هما اللذان يقلبان النبي صلى الله عليه وسلم، وأسامة وشقران هما الذين لذين يصبان الماء، وكان الذي يتولى غسله العباس رضي الله عنه. فغسل النبي صلى الله عليه وسلم وكفن بثلاثة أثواب بيض، ثم احتاروا أين يدفنوه، هل يدفنوه في المسجد أم يدفنوه في بيت عائشة حيث توفي صلى الله عليه وسلم، أم يدفنوه في البقيع. فاحتاروا حيرة شديدة. فهنا أرسلوا من يستأذن أبو بكر الصديق يستشيره، ما الحل، ما الخبر؟ فقال لهم أبو بكر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن معشر الأنبياء ندفن حيث نقبض. هذا معنى الحديث، في المكان الذي نقبض فيه ندفن. فجاءهم الأمر بهذا وبدأوا يعني استعداد للحفر في بيت عائشة. الآن أيضا احتاروا مرة أخرى. كان أهل المدينة يدفنون على طريقتين، المهاجرين يحفرون بالضرح، وهو أن يحفروا الحفرة بدون حفرة جانبية، والأنصار كانوا يلحدون، يعني يجعلون اللحد اللي هو يجعلون في القبر حفرة جانبية يجعلون فيها الميت. فقالوا هل نضرح أم نلحد؟ وكان الذي يتولى الحفر للمهاجرين أبو عبيدة رضي الله عنه، وكان الذي يتولى الحفر للأنصار أبو طلحة رضي الله عنه. فهنا العباس أرسل رجل إلى أبي عبيدة وأرسل رجل إلى أبي طلحة وقال اللهم اختر لنبيك، اللي يأتي أول سنحفر على قبره. فجاء أبو طلحة أولا فبدأ يحفر لهم وعمل لهم لحد. هذا بالليل. من بعد ما غسلوه بدأوا يسمحوا للناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ الناس يصلون عليه يدخلون أفواج أفواج. صلى عليه الرجال أولا ثم صلى عليه النساء ثم صلى عليه الصبيان، وكانوا يصلون قرادة، ما نقلوه إلى المسجد، يصلون عليه في مكانه، كل واحد يدخل يصلي ويخرج، يصلوا عليه واستمرت صلاتهم إلى الليل. لما صلى الناس بالليل بدأ الحفر. تقول عائشة رضي الله عنها ما شعرنا بدفن النبي صلى الله عليه وسلم إلا على أصوات المساحل ليلة الأربعاء، في جوف الليل في نصف الليل بدأنا نسمع أصوات الحفر. فبدأ حفر القبر في ليلة الأربعاء يوم الثلاثاء مساء. ثم دخل علي والفضل وقثم وشقران، دخلوا في القبر وتناولوا النبي صلى الله عليه وسلم وأدخلوه في القبر، وكان قد حضر الدفن المغيرة ابن شعبة حارس النبي صلى الله عليه وسلم. فالمغيرة لما أدخلوه الآن خرجوا يريدون أن يصبوا التراب، خلع المغيرة، كان عنده خاتم، فخلع خاتمه ورماه في القبر ثم قال انتظروا، سقط خاتمي في القبر فدعوني آخذه. قالوا لا انزل. فنزل المغيرة رضي الله عنه وأخذ الخاتم ومس النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أردت أن أكون آخر من مس النبي صلى الله عليه وسلم. انظر الحب الشديد الذي ملأ قلبه. ثم دفن صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. رجع علي بن أبي طالب إلى البيت وإذ فاطمة رضي الله عنها تبكي بكاء شديد وتقول يا علي أطابت أنفسكم أنت تحت التراب على رسول الله؟ كيف استطعتم أن تصبوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن الموت حق، كل الناس سيذوقون هذه المصيبة. المصيبة وزفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليس كمثلها مصيبة، به انقطع الوحي، هو الذي كان يعلمنا خبر السماء، هو الذي كان يقول للناس أمر الله. تخيلوا هذه القضية، ليس أمر حاكم من الحكام، ليس أمر عظيم من العظماء، أمر الله عز وجل يأتي به خبر السماء من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المصيبة العظيمة ليس كمثلها مصيبة. تجلى حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ليس في هذا الموطن فقط، وإنما بعد ذلك بسنين لما استمر أمر الجهاد وفتحت الفتوحات وفتح المسلمون الشام. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتحت الشام وفتح بيت المقدس، 4 جيوش وجهها عمر بن الخطاب إلى الشام. فلما استقر فتح الشام وفتح بيت المقدس على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاء من المدينة، لأن النصارى الذين كانوا في القدس رفضوا أن يسلموا القدس إلا للخليفة، فجاء من المدينة ووصل وفتح القدس. وبعد ذلك أمر أن الجيوش هذه التي نشرها كلها تجتمع حتى يجتمع معهم، فكان الاجتماع العظيم في الجادية في هضبة الجولان أرجعها الله تعالى إلى المسلمين. اجتمعت جيوش المسلمين، جيش خالد ما الذي تولاها أبو عبيدة فيما بعد وشرحبيل بن حسن وغيره وعمرو بن العاص، تجمعت الجيوش في الجادية بعدما كسر الله تعالى شوكة الكفار، وكانت المدائن أيضا قد فتحت، فانتصر المسلمون
على الروم وعلى الفرس، وكان اجتماع الجابية هذا علامة على عزة الإسلام أنه هزمت أعظم دول الأرض بيد المسلمين. فلما اجتمع كبار الصحابة لأول مرة بعد هذه السنين من الجهاد في الجابية قالوا يا عمر هذا يوم عظيم من أيام الله، فاطلب من بلال أن يؤذن. بلال ما أذن منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا اليوم يوم عظيم له شأن خاص ونريد بلال يؤذن إظهارا لعزة الله على هذه الأرض. فجاء عمر بن الخطاب وناشد بلال، قال يا بلال ناشدتك الله أن تؤذن في هذا اليوم؟ قال نعم. وافق بلال أول مرة يؤذن منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف بلال يؤذن، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. فلما وصل أشهد أن محمدا رسول الله بكى، وبكى الناس جميعا تذكرا للنبي صلى الله عليه وسلم ولسيرته الطاهرة. بكوا الإيمان، بكوا الجهاد، بكوا الخلق، بكوا العظمة التي تجلت في سيرة أعظم البشر. بكى الناس جميعا وانتحب بلال فما استطاع أن يكمل الأذان بحبه للنبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعل حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، ونسأله تعالى أن يجمعنا معه عند الحوض، ويجمعنا معه في الفردوس الأعلى من الجنة. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تمل، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست قصة، ليست تسلية، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عبرة وتذكرة وقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالخطب وليس بالمواعظ وليس بالدروس وليس بالقصص وليس بالشعر وليس بالمدائح وليس بالموالد، حب النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه والاقتداء بهديه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. جعلنا الله وإياكم ممن يسيرون على نهجه ويتبعونه بإحسان حتى يلقون الله عز وجل. جزاكم الله خير على حسن الاستماع، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية، القاهرة، تليفون 4400789. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.